إنها الثامنة صباحا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير الخلق المصطفى محمد المبعوث رحمة للعالمين وآله الطاهرين. أيها الأخوة والأخوات الأعزاء، السلام عليكم وطاب صباحكم بنور الإيمان. معكم محمد جواد النجف، يصحبكم إلى نشرة الأخبار المفصلة الأولى لهذا الصباح، أبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أنه لا مفاوضات جديدة حول الاتفاق النووي وأن إحيائه ليس بحاجة إلى وثيقة منفصلة. شبان فلسطينيون يسقطون طائرة مسيرة للاحتلال استخدمها الجيش الصهيوني لإلقاء قنابل الغاز. ومجهولون يستهدفون بقذائف الهوى القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي في ريف دير الزور الشرق سوريا. أهلا بكم للتفاصيل. أكد سفير ومندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا بأنه لن تنعقد مفاوضات جديدة حول الاتفاق النووي وأن إحيائه ليس بحاجة إلى وثيقة منفصلة ولا حاجة لتعقيد الأوضاع. وكتب كاظم غريب آبادي في تغريدة أن الدور الوحيد للوكالة الدولية للطاقة الذرية هو المراقبة والتحقق من الإجراءات النووية ذات الصلة وتقديم تقارير واقعية بهذا الصدد. وأضاف أن تقديم أي تقييم حول كيفية تنفيذ هذه الالتزامات يعد خارج نطاق مهمة الوكالة وينبغي الابتعاد عنها. أسقط شبان فلسطينيون طائرة مسيرة للاحتلال استخدمها الجيش الإسرائيلي لإلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع في مسيرة كفر قدوم الأسبوعية الشرق قلقلية شمال الضفة الغربية المحتلة. وقمع جنود الاحتلال المسيرة وأطلقوا قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع نحو منازل المواطنين، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق. إلى ذلك أصيب شاب فلسطيني بالرصاص المعدني المغلب بالمطاط في الوجه خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية كفر مالك شرق رام الله. استهدف مجهولون القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي بعدد من قذائف الهاون في ريف دير الزور شرق سوريا. المرصد السوري المعارض قال إن القوات الأمريكية وقوات سوريا الديمقراطية قامت بتمشيط المنطقة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، موضحا أنه لم ترد معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن. يشار إلى أن واشنطن قامت في شباط فبراير الماضي بتوسيع قاعدتها في حقل العمر التي تعد إحدى أكبر قواعدها في سوريا. كذلك استهدف مجهولون بالأسلحة الرشاشة سيارة مسؤول عن حماية الآبار النفطية قرب بئر الأزرق في حقل التنك النفطي شمال شرق دير الزور دون أن يسفر الاستهداف عن إصابات. استعرض فيصل المقدار وزير الخارجية السوري خلال لقائه ميخائيل بوغدانوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط تطورات الأوضاع في سوريا وسبل توطيد الأمن فيها. وأكد الجانبان على ضرورة أن تكون العملية السياسية بين السوريين ورفض التدخل الخارجي في عملها. كما التقى المقدار سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسية، حيث دان الجانبان محاولات الدول الغربية تسييس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وتعرضها للخطر وفقدان مصداقيتها واستقلاليتها وتسخيرها لخدمة أهداف الدول الغربية. أعلن الرئيس اليمني الفارع عبد الرب منصور هادي عن تشكيل حكومة جديدة وفقا لما يسمى باتفاق الرياض، مشيرا إلى تكليف معين عبد الملك رئيسا للحكومة وأحمد عوض بن مبارك وزيرا للخارجية. وينص اتفاق الرياض على تشكيل حكومة من 24 وزيرا بالمناصفة بين الشمال والجنوب، بالإضافة أيضا إلى بنود عسكرية وأمنية على أن تتولى السعودية الإشراف على التنفيذ في المرحلة المقبلة. وتحاول الرياض إحياء اتفاق ولد ميتا بين مرتزقتها ما يطلق عليهم حكومة الشرعية والمجلس الانتقالي في مخطط جديد تستخدم فيه الطرفين لتحقيق أهداف عدوان تحالفها على الشعب اليمني. ونبقى في اليمن، حيث تعيش محافظة حديدة غرب البلاد أوضاعا إنسانية وصحية صعبة جراء تردي الأوضاع الاقتصادية وتفشي الأمراض المختلفة بسبب الحصار الذي يفرضه تحالف العدوان السعودي على المحافظة منذ 6 سنوات، كما هو الحال مع باقي المحافظات اليمنية.
مدينة الجراح إحدى المدن التابعة لمحافظة الحديدة اليمنية تضررت جراء العدوان والحصار الضارب على البلاد منذ أعوام، حيث تصدر الجانب الصحي فيها قائمة تلك الأضرار، فالمستشفى الوحيد فيها أصبح عاجزا في ظل شح الإمكانات وانعدام الأدوية الذي انعكس سلبا على حياة سكان المنطقة والتي تعتبر من نقاط التماس في مواجهة العدوان ومرتزق المتربصين بالمحافظة.
من بعد العدوان وبعد إغلاق مطار صنعاء بات من المستحيل دخول قرنيات إلى اليمن، وبالتالي فإن مرضى بياض القرنية أو قرنية المخروطية يحكم عليهم بالعمى الدائم منذ 6 سنوات.
الوضع حقيقة هو وضع يعني كارثي ووضع مزري يدعو الجميع لأن يتحركوا، ليس في مديرية الجراحي بل في أكثر مديرية الحديدة. نشاهد الحالات الحرجة والحالات الصعبة التي تستدعي السفر إلى الخارج، لا ينفع العلاج لها هنا في اليمن ولا يوجد من يعالجها في اليمن.
الجوع والفاقة والأمراض الوراثية المزمنة جميعها أدت إلى خلق العديد من الحالات المرضية المقعدة التي حال العدوان بينها وبين تلقيها العلاج المناسب من خلال تصعيده على المحافظة وقطعه للطرق البرية الداخلية، ناهيك عن إغلاق المطارات والمنافذ البحرية والبرية، الأمر الذي أصاب هؤلاء المرضى بحالة من اليأس والإحباط في ظل الصمت الدولي والأممي.
طيران ضرب وهو سقط على شجرة، ما قدر ما شعر بنفسه إلا وهو تحت الشجرة، هو أصيب بشلل والآن هو مسكين مشلول، ما عملنا عملية لكن ما فيش نتيجة.
هيئات ومنظمات محلية تسعى للتخفيف من ألم هؤلاء العاجزين عن الحركة بتقديم كل ما هو متاح لهم من خدمة طبية ورعاية إنسانية، أضف إلى ذلك السعي الحثيث لفك الحصار وإخراج الجرحى والمرضى لتلقي العلاج اللازم خارج البلاد.
أمر وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة كريستوفر ميلر وقف التعاون على مستوى البنتاغون مع الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب جو بايدن. وفيما وصف مسؤول كبير في البنتاغون الخطوة بأنها تأخير بسيط للاجتماعات القليلة المتبقية المقررة لما بعد العام الجديد، أكد فريق بايدن الانتقالي عدم اتفاقه مع خطوة البنتاغون لوقف إجراءات التنسيق. كما دعا فريق بايدن وزارة الدفاع الأمريكية لاستئناف الاجتماعات فورا للتحضير لإدارة جديدة للوزارة. ونبقى في الولايات المتحدة، حيث أدى الهجوم الإلكتروني الواسع الذي استهدف وزارات عدة في الولايات المتحدة لاستنفار الاستخبارات الأمريكية بمكاتبها وشبكاتها وإداراتها. وكالة الاستخبارات الأمريكية قالت إن عملية التسلل الإلكترونية أصابت شبكات حكومية على مدار الأيام الماضية، مضيفة أن الحملة التي ما تزال متواصلة أضرت بالشبكات الإلكترونية داخل أجهزة الحكومة الفيدرالية. للمزيد من التفاصيل توقفوا والتقرير التالي.
هجوم إلكتروني واسع يستهدف وزارات عدة في الولايات المتحدة أدى إلى استنفار الاستخبارات الأمريكية بمكاتبها وشبكاتها وإداراتها. وكالة استخبارات أمريكية قالت أن عملية التسلل الإلكتروني أصابت شبكات حكومية على مدار الأيام الماضية، مضيفة أن الحملة التي ما تزال متواصلة أضرت بالشبكات الإلكترونية داخل أجهزة الحكومة الفيدرالية، معتبرة أن الوضع قابل للتطور فيما تعمل على معرفة الحجم الكامل لهذه الحملة التي أثرت على شبكات الحكومة الفيدرالية. وشكل مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الأمن السبراني وأمن البنى التحتية ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية المرتبط بوزارة الأمن الداخلي فريقا موحدا للتنسيق، بينما تعقد اجتماعات يومية في البيت الأبيض لاتخاذ الإجراءات المناسبة للرد على الحادث. وحسب مسؤولين فإن وزارة الأمن الداخلي المكلفة بحماية البلاد من هجمات إلكترونية، وهي ثالث وكالة فيدرالية أمريكية، وقعت ضحية لحملة تجسس إلكترونية كبيرة من قبل الحكومة الروسية بالإضافة إلى التجسس على رسائل البريد الإلكتروني في وزارتي الخزانة والتجارة الأمريكيتين. وقطع مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض روبرت أوبراين رحلة إلى الشرق الأدنى وأوروبا وعاد إلى واشنطن للنظر في تداعيات هذا الهجوم، فيما أشار مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى أنه فتح تحقيقا لتحديد المسؤولين عن الاختراق ومتابعتهم. أما وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بدأ وكأنه يوجه الاتهام إلى موسكو عندما صرح سابقا أن الحكومة الروسية قامت بعدة محاولات متكررة لاختراق شبكات الحكومة الأمريكية. وردا على الاتهامات الأمريكية لروسيا، قالت السفارة الروسية في الولايات المتحدة إن محاولات الإعلام الأمريكية اتهام روسيا بشن هجمات إلكترونية على هيئات حكومية أمريكية لا أساس لها. مجموعة مايكروسوفت قالت أن الطرق المستعملة في الهجوم تشير إلى مسؤولية جهة تتبع دولة لكنها لم تحددها. وأشارت وسائل إعلام أمريكية إلى المجموعة الروسية كوزي بير. وفق جريدة واشنطن بوست تتبع تلك المجموعة أجهزة الاستخبارات الروسية، وسبق أن اخترقت الإدارة الأمريكية خلال رئاسة باراك أوباما.
زار رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان الحدود الشرقية مع إثيوبيا، وذلك في عقاب الهجوم الذي تعرض له معسكر للجيش السوداني وأودى بحياة عدد من العناصر العسكرية. البرهان خلال زيارته إلى مدينة القضارف عقد اجتماعا مغلقا لقادة الجيش بالمنطقة وسطى أنبأنا عن استعادة الجيش السوداني موقعه بعد وصول تعزيزات عسكرية ضخمة للمنطقة. زيارة البرهان تأتي عقب المعارك الضارية التي شهدتها منطقة أبو طيور شرقي نهر العطبة راهوي، حيث اتهم الجيش السوداني في بيان له ميليشيات مدعومة من الجيش الأثيوبي بتنفيذ كمين ضد الجيش السوداني. للمزيد من التفاصيل إليكم هذا التقرير.
رئيس مجلس السيادة الانتقال السوداني عبد الفتاح البرهان على الحدود الشرقية مع أثيوبيا، وذلك في أعقاب الهجوم الذي تعرض له معسكر للجيش السوداني وأودى بحياة عدد من العناصر العسكرية. البرهان خلال زيارته إلى مدينة القضارف عقد اجتماعا مغلقا لقادة الجيش بالمنطقة وسط أنباء عن استعادة الجيش السوداني لموقعه بعد وصول تعزيزات عسكرية ضخمة للمنطقة. زيارة البرهان تأتي عقب المعارك الضارية التي شهدتها منطقة بطيور شرقي نهر العطب راوي، حيث اتهم الجيش السوداني في بيان له ميليشيات مدعومة من الجيش الأثيوبي بتنفيذ كمين ضد الجيش السوداني، ونتيجة لذلك حدثت خسائر في الأرواح والمعدات دون أن يحدد هذه الخسائر، لكن الصحف السودانية كشفت عن مقتل 4 جنود وإصابة 12 آخرين. وفي خطوة استباقية للأحداث زار رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أديس أبابا، حيث التقى بنظيره الأثيوبي أبي أحمد وبحث التطورات الأخيرة لا سيما إعادة تفعيل عمل اللجنة المشتركة للحدود. وعقب الاجتماع أكد حمدوك دعم حكومته لجيش بلاده، فيما قال لأبي أحمد من شأن الأحداث متهما أطرافا خارجية بتعكير صف العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيرا إلى أن الحكومة تتابع الحادثة عن كثب مع ميليشيا محلية عند الحدود مع السودان، وأضاف أن بلاده تلجأ دائما إلى الحوار لحل المشاكل. الخارجية الأثيوبية بدورها أكدت أن قوات بلادها صدت اقتحاما لأراضيها من قبل ضباط ذوي رتب منخفضة ومزارعين دون أن تشير إلى وقوع خسائر. وأضاف المتحدث باسم الخارجية دين المفتي أنه تم إبلاغ الحكومة السودانية بالحدث عبر مكتب رئيس الوزراء، مؤكدا أن الأمر سيتم حله عبر الوسائل الدبلوماسية.
وأخيرا أكد رئيس تركيا رجب طيب أردوغان أنه يريد فتح صفحة جديدة مع الاتحاد الأوروبي، وقال بيان للرئاسة التركية أنه خلال اجتماع عبر الفيديو كونفرنس بين ميركل وأردوغان أكد الأخير وجود فرصة جديدة لتعزيز العلاقات بين تركيا والاتحاد رغم محاولة بعض الدول خلق الأزمة لتخريب هذه الأجندة الإيجابية من دون تحديد الدول المقصودة. وقرر القادة الأوروبيون خلال قمة عقدت في بروكسل مطلع الشهر الجاري فرض عقوبات على أنقرة بسبب ما وصفتها بالأفعال الأحادية واستفزازاتها، حيث تتنازع تركيا السيادة على مناطق بحرية شرق المتوسط مع اليونان وقبرص. بهذا وصلنا إلى نهاية النشرة، والتذكير بالعناوين. طهران تؤكد أنه لا مفاوضات جديدة حول اتفاق نووي وأن إحيائه ليس بحاجة إلى وثيقة منفصلة. شبان فلسطينيون يسقطون طائرة مسيرة للاحتلال استخدمها الجيش الصهيوني لإلقاء قنابل الغاز. ومجهولون يستهدفون بقذائف الهون القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي في ريف دير الزور شرق سوريا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية: الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821 مكرر 201-3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 09821 مكرر 2-65-29-67 ومكرر 09821 مكرر 2-16-26-28. أيضاً يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00989-83-78-4050. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحيانا يشير لبعض الأمور، يعني مثلا صغيرة
زوجتي دائما تحدثني وهي أشد علاقة بهذه الأمور.
رأيي بالمزاح بين الزوجين أن بعض الأحيان
بعض المزاح السيء الذي يؤذي الزوجة، أو مثلا بعض الحركات التي قد تؤذيها.
حوارات زوجية. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، هناك أمور في الحياة الزوجية لها أثر على واقع الارتباط العاطفي بين الزوجين وتضع بصماتها عليه، ولعلنا لا ندرك أثرها في القريب العاجل من الحياة الزوجية، ألا وهي النية الطيبة التي يبحث عنها الإنسان حتى في العلاقة الزوجية. ومن خلال النية الطيبة يطفو محور مهم آخر في الزواج، ألا وهو محور لقاء حلقة اليوم. فابقوا معنا. المهر الغالي والحظ العالي. أهلا بكم مستمعينا. نعم، المهر محور مهم في بداية الحديث عن الزواج في وقتنا المعاصر، ولا يمكن إنكاره لما له من تأثير في الحياة الزوجية أمام شبابنا حاليا، لأنهم يجهلون مفهومه الديني واللغوي والاجتماعي والثقافي، كما يقول الكثير من الباحثين الاجتماعيين. وأصبح المهر ظلا ثقيلا على كاهل من يريد أن يتقدم للزواج، أو قبل بالمهر العالي من أراد أن يقيم حدود الله في نفسه كما يقال. وباتت نيات البنات وأهالي البنات الرمادية متهمة، ودفاعهم أنهم يريدون الإقبال والحظ السعيد لبناتهم. في ظل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتذبذبة والتنافس والمجاملات التي ابتليت بها مجتمعاتنا، دعونا نناقش المحور من حيث مقولة إن المهر الغالي يجلب الحظ العالي، ويثقل وجود وحضور المرأة كما تؤمن بها بعض القناعات، أو أن المهر يشد العلاقة العاطفية بين الزوجين. طيب، هذه الأسئلة سنطرحها على المستمعين العزيزين من العراق. ستكون معنا إلهام ومن لندن محمد حسين، وأيضا ستكون معنا الأستاذة نسرين نجم، وهي إعلامية وباحثة اجتماعية من لبنان، لكي تحدثنا عن تأثير المهر الغالي على العلاقة الزوجية، ولماذا يطلب البعض المهر المكلف على الشاب، وكيف يتم تدارس ثقافة المهر للمقبلين الجدد على الحياة الزوجية. بداية نستمع إلى المستمع الكريم ومشكورا يشاركنا محمد حسين من لندن، يحدثنا عن تجربته وقناعاته عن المهر الغالي وعن تحقيق السعادة الزوجية.
محمد حسين من لندن، عمري 35 سنة، مهنتي حرة، صار لي 5 سنين متزوج. أنا لما قدمت للزواج طلبوا مني مهر عالي أهل زوجتي، لكن بعدين اتفقت وياهم نقللنا من المهر، لأن هذا المهر بذمة الرجل، يبقى بذمة الرجل الآخر عمره كود يندفع هذا المهر للمرأة، وما يجي بالسعادة هذا المهر الغالي للحياة الزوجية، فأنا ما أقبلت به، فقللوا، اتفقنا فقللناه. المهر اللي غالي هواية ما يجيب الحظ السعيد للمرأة ولا الحظ العالي للمرأة والرجل، لأن تسبب متاعب هواية للرجال، خاصة المهر في ذمة الرجل، كل ما يكون المهر أغلى الرجال يصير متاعب عنده أكثر بحياته. عندي صديق مهر زوجته هواية غالي وطلبوا من عنده، كانوا يفكرون أنه هذا المهر راح يجيب السعادة للبنية، فهذا ما جاب السعادة، كلها مشاكلنا أنطلقها للمرأة.
أهلا بكم مستمعينا، وشكرا للمستمع محمد حسين من لندن، وفي رأيه حول تجربته وما حدثنا به مشكورا. أما وجهة نظر إلهام من العراق، وهي حديثة عهد بالزواج، فتوضح لماذا طالبت أو طالب الأهل بالمهر العالي، وهل تعتقد أن المهر يجلب لها السعادة؟ نستمع إلى صوتها.
اسمي إلهام، عمري 28 سنة، موظفة وزوجي موظف، وصار لي 4 أشهر مخطوبة. بالنسبة إلي أهلي طلبوا مهر غالي، لأن أهلي يعتقدون المهر حق الزوجة وتضمن مستقبلها، ولهذا ما وافقوا على مهر قليل. ولكن أنا ما أفكر يعني يوم من الأيام مثل أطالب بالمهر وأسبب مشكلة زوجي وأحطم حياتي سبب مهر وماديات، بالعكس أحاول أن تكون حياتي الزوجية سعيدة وبعيدة عن المشاكل والماديات والطلب المهر وغيرها. هو مو شرط الزوجة اللي مهرها غالي حظها عالي، هو صحيح المهر حق الزوجة وتضمن مستقبلها، لكن مو مبلغ غالي، لأن المهر ما يجلب السعادة. وأنا أعرف إحنا أقربائنا طلبوا مهر غالي وأهل الزوجة موافقوا عليه، وبعدين كانوا خايفين، لكن الحمد لله هسام عايشين ومتفاهمين، ولحد الآن ماكو أي مشكلة عن المهر. لو طالب المهر بالمهر لو سببه مشكلة، بالعكس هم أعرف جماعات مهرهم غالي جدا وعندهم مشاكل وما مرتاحين أبدا بحياتهم الزوجية، لهذا مو شرط المهر الغالي يسبب حظ عالي، بالعكس مرات يصير مشاكل.
ما زلنا نتواصل مع حضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج حوارات زوجية وحول المهر وعن تأثير المهر في الحياة الزوجية. شكرا للمستمعة العزيزة إلهام من العراق، وأيضا شكرا لحديثها الصريح الذي تعرضت له في حياتها الزوجية ولماذا طالبت بمهر عال كما يقال. لنكن الآن مع الأستاذة الكريمة نسرين نجم، إعلامية وباحثة اجتماعية من لبنان، لكي تحدثنا عن الحياة الزوجية حين مطالبة الأهل أو البنت بالمهر الغالي وكيف يؤثر في مستقبل الحياة الزوجية.
بداية اسمح لي أن أتوجه بالشكر على اختيار، على حسن اختيار هذا الموضوع الذي بالفعل، وعلى الرغم من أننا قد انتقلنا من مرحلة إلى مرحلة اجتماعية هامة في علاقاتنا، لكن لا يزال هنالك بعض العادات والتقاليد التي بالعكس تخيب المرأة وتشوه صورتها على عكس ما هي حقيقة الأمور. المهر إن وجد كهو يكون هنالك هدية للزوجة للتراضي عن حسن نية، عن طيب خاطر يقدم، وليس الزواج هو عبارة أو المهر هو عبارة عن عقد مادي ما بين الشريكين أو ما بين الزوجين أو ما بين الطرفين. بالعكس نحن نلاحظ وللأسف بأن كلما عائلات كثيرة في بعض الدول العربية تزيد أو ترتفع لديها المهور، وكأن فتياتهن هن سلع، كلما زاد السعر برأيهم، برأي هؤلاء الأهالي وهذه العائلات، كلما زادت قيمة الفتاة، وكلما اعتبروا أن الرجل يحترمها أكثر ويقدسها أكثر. بالعكس هذه من المفاهيم البالية، الاحترام والمشاعر الصادقة ما بين الطرفين هي التي يجب أن تكون المهر الأساس. التفاهم والانسجام هو الذي يجب أن يكون المهر وليس المادة فقط.
شكرا لإجابة الأستاذة نسرين، لكن في سؤالنا الآخر على الأستاذة نسرين من لبنان لكي تحدثنا عن أنه كيف نغرس ثقافة للمهر في عوائلنا وبين شبابنا حول مفهوم المهر والسعادة الزوجية.
نعم، هلا بالطبع هنالك أسباب كثيرة للعزوف عن الزواج، ولا يمكن أن نربطها فقط بموضوع المهر، على الرغم أنه كما ذكرنا أن المهر في بعض البلدان العربية والإسلامية يشكل عائق أمام العديد من الفتيات للزواج، ولكنه لا يمكن أن أعتبره أنه هو الأساس في هذا الموضوع. على الرغم من أننا نعيش بالفعل في عالم من الماديات وعالم من تحولت العلاقات الاجتماعية إلى علاقات مادية، ولكن من خلال فهم معنى مؤسسة الزواج وكيف هي الشركة أساس أو نواة أساس لبناء حياة مستقبلية ولبناء أسرة فاعلة في المجتمع، وأيضا هنالك الحقوق والواجبات التي على كلا الزوجين أن يفهمهما ويعرفهما قبل الإقدام على مؤسسة الزواج، أعتقد بأن هذه لوحدها تغني عن موضوع ارتفاع أسعار المهر. أنا أعتبر بأن بعقد الزواج عند رجل الدين، عندما يقدم الفتاة والشاب على الزواج، من خلال عقد الزواج يمكن أن يضع العديد من القول البنود أو المبادئ التي توجه وتسير العلاقة ما بين الزواج وليس بين الزوجين وليس فقط بالمادة، لأن هنالك الكثير من الحالات حاليا نشهدها في العديد من المحاكم بأن يجبر الزوجة على أن تتخلى حتى عن مهرها لكي تحصل على الطلاق، فإذا ماذا استطاعت أن تحقق من وراء هذا الموضوع؟ فنحن نعتبر بأنه يجب أن يكون هنالك تفاهم وانسجام، والمادة لا تعطي قيمة للإنسان، بالعكس الإنسان هو الذي يصنع المادة وهو الذي يجلب هذه المادة.
كيف نستطيع التخفيف على شبابنا كآباء وأمهات في مساعدتهم لبناء حياة زوجية، وكيف أن المهر من قبل الزوج منحة وهدية طيبة تدل على الاعتزاز والتفاخر في اختيار شريكة الحياة لدينها، لعفافها، لخلقها، لعلمها ومكانتها الاجتماعية. مسك الختام قول الإمام علي عليه السلام عندما يقول: تياسروا في الصداق، فإن الرجل لا يعطي المرأة حتى يبقى ذلك في نفسه عليها حسيكة. والحسيكة مستمعين الأحبة معناها عداوة. نسأله الخير للجميع وأن تستدام السعادة والسرور على كل أسرنا العزيزة.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، كل المرحب بكم مستمعينا الأكارم في لقاء آخر يجمعنا بحضرتكم بين مجالات التنمية الاقتصادية وعواملها على صعيد الإنتاج في جمهورية إيران الإسلامية عبر برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. كونوا معنا. أحبتنا المستمعين، تخضع كل حقول النفط والغاز الإيرانية لإدارة وإشراف شركة النفط الوطنية الإيرانية والتي تقوم بعملية الإنتاج والاستخراج تحت أربعة أسماء، هي الشركة الوطنية للمناطق النفطية في الجنوب، وشركة نفط هضبة إيران، وشركة نفط مناطق إيران المركزية، وشركة أرفاندان النفطية والغازية. وتتولى هذه الشركة عمليات استخراج الغاز عن طريق الشركات التابعة لها، حيث ينتقل بعض الإنتاج ليصبح تحت اختيار شركة الغاز الوطنية الإيرانية للتوزيع على محطات الطاقة والصناعات الداخلية وحقن الصهاريج النفطية والصادرات إلى البلدان المجاورة وكذلك الاستهلاكات الداخلية. إن حاجة الاقتصاد العالمي المتزايدة إلى موارد النفط والغاز من جهة، وتمتع إيران بالحد الأقصى من احتياطيات النفط والغاز في العالم من جهة أخرى، جعل هذه الإمكانية المهمة في الاقتصاد الإيراني مجالا مدرا للأرباح إلى حد كبير للاستثمار على الصعيدين الداخلي والخارجي. ويعتبر توفر نفقات إنتاج النفط والغاز في إيران من مزايا الاستثمار في صناعات النفط والغاز في إيران مقارنة مع الكثير من بلدان العالم، وهي ملاحظة لم تخفى على خبراء مثل بيتر آدم رئيس قسم تطوير مشاريع النفط والغاز لشركة زيمنس الألمانية. وقد صرح قائلا قبل بضع سنوات في الملتقى الدولي للإعلان عن النماذج الجديدة لعقود إيران النفطية، مبينا أن إيران تتمتع بميزة نسبية وتفوق بفضل امتلاكها للاحتياطيات الضخمة من النفط والغاز والحقول البكر تقريبا ونفقات الإنتاج المنخفضة. إن حقول النفط والغاز الجذابة في إيران هي التي شغلتنا بالتفاوض مع طهران منذ الأشهر الفائتة، والآن فإنها جمعتنا كلنا هنا. ورغم أن هذه الفرصة قد زالت وفقدت على أثر خروج أمريكا من الاتفاق النووي وتنفيذ العقوبات من جديد على المستثمرين الغربيين، ولكن إمكانية التواجد في صناعة النفط والغاز في البلاد توفرت في المقابل المستثمرين والقوى الاقتصادية الجديدة في آسيا. جدير ذكره أنه على الرغم من أن إيران المعاصرة تدين للنفط بقسم كبير من بناها التحتية وإمكانياتها الرفاهية، ولكن مسؤولي البلاد لم يغفلوا أيضا أن التبعية المبالغة فيها لاقتصاد البلدي للنفط من شأنها أن تضعف الوضع الاقتصادي وتجعله يعاني من نقاط الضعف، كما حدث ذلك بالفعل خلال سنوات ما بعد انتصار الثورة الإسلامية. فقد كانت صناعة النفط والغاز في إيران أول المجالات التي خضعت للعقوبات المشددة دوما من قبل أعداء الثورة والحكومات الغربية، كما أن سماحة قائد الثورة الإسلامية حفظه الله ورعاه اعتبر التبعية للواردات النفطية السبب في تحمل البلد للأضرار، وطلب من مسؤولي البلد التنفيذيين الحد من هذه التبعية. ويمكن اعتبار تأسيس بورصة الطاقة الإيرانية من جملة الحلول التي تخفف من تأثير العقوبات المفروضة على المنتجات النفطية ضمن إنهاء حالة انحصار صادرات النفط الخام والمشتقات النفطية من خلال دخول تقدم شرائح واسعة من المتقدمين وتوزيع الشبكة ذات الفروع الدقيقة والحركات المالية الصغيرة. تستمعون إلى إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وتتابعون برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. موضوع حلقة اليوم: صناعة النفط والغاز ودورها في التنمية وزيادة الإنتاج. مستمعينا الكرام، تأسس سوق بورصة الطاقة باعتباره السوق الرابع للاستثمار في إيران في مجال ناقلات الطاقة ومنها النفط والغاز عام 2012، وكان ظهور هذا السوق يمثل حركة باتجاه تسعير النفط في داخل البلد من خلال إيجاد جو شفاف وكفوء مع السيولة النقدية والتنافس العالي بين البائعين والمشترين. وقد تشكلت شركة بورصة الطاقة الإيرانية بهدف تنظيم وقبول وتسهيل تنفيذ صفقات ناقلات الطاقة والسندات المالية القائمة على ناقلات الطاقة والإشراف عليها. ويتواجد في بورصة الطاقة الإيرانية مثل البورصات المشابهة في البلدان الأخرى عدد كبير من المشترين والبائعين الذين يعينون السعر التعادلي لناقلات الطاقة من خلال القيام بالصفقات وعمليات البيع والشراء في أجواء تنافسية. وتقدم 30 شركة إيرانية ناشطة منتجاتها في مجال النفط والغاز في هذه السوق. ومن مزايا عرض النفط الخام والمشتقات النفطية في بورصة الطاقة توفر ظروف حضور المصافي الأجنبية ومشتري هذه المنتجات في داخل البلد، وهذه القضية تستتبع ازدياد عدد المشاركين وتحسن الظروف وثبات بيع النفط والمشتقات النفطية للبلد. وعلى سبيل المثال تمكن الإشارة إلى عرض البنزين في سوق بورصة الطاقة، فبالنظر إلى تشغيل المراحل الثلاث من مشروع نفط ستارية خليج فارس والإنتاج اليومي الذي يزيد عن 40 مليون لتر في هذا المصفى، بإمكان إيران من خلال السيطرة على الاستهلاك الداخلي أن تصدر منتجاتها من البنزين. ونظرا إلى نوعية البنزين الذي ينتج في مصافي إيران وسوق الاستهلاك في المنطقة، فإن خبراء مجال الطاقة يتحدثون عن ازدهار عرض البنزين في سوق بورصة الطاقة، السوق التي توفر أرضية دخول بلدان مثل تركيا والعراق وأفغانستان وأرمينيا التي ترغب دوما في شراء وقود البنزين من إيران. مستمعينا الأعزاء، كل الشكر والتقدير لكم على كرم المتابعة، وكونوا بانتظارنا في الحلقة المقبلة بإذن الله من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. حتى ذلك الحين نترككم في رعاية الله وإلى الملتقى.
علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته، ولا غنى بك عن عفوه ورحمته. ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
تعلیم اللغة الفارسية،
آموزش زبان فارسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. مستمعین الاعزاء، السلام علیکم.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام.
الدرس 38 من دروس تعلم اللغة الفارسية، المرحلة المتقدمة.
درس 38 از سلسله درس های دوره عالی.
تحية طيبة لكم مستمعينا الأعزاء. اليوم ستتعرفون على مدينة نيشابور، إحدى مدن خراسان. استمعوا جيدا إلى المقتطف التالي.
نيشابور يكي از شهرهای تاريخي إيران است که در سر راه تهران مشهد در فاصله 137 کیلومتری مشهد در استان خراسان قرار گرفته است.
مدينة نيشابور هي احدى المدن التاريخية الإيرانية الواقعة في طريق طهران مشهد، والتي تبعد عن مدينة مشهد 137 كيلومترا، وهي احدى مدن محافظة خراسان.
این شهر در قدیم بسیار پرجمعیت و آباد بوده، ولی در حمله مغول در قرن هفتم هجری خراب و ویران گردید و مردم آن قتل عام شدند.
وكانت هذه المدينة كثيرة السكان ومعمورة في قديم الزمان، غير أنها دمرت وهدمت خلال الهجوم المغولي في القرن السابع الهجري، وقتل أهاليها بوحشية.
خيام ريازيدان و حکیم فیلسوف و منجم و شاعر ایرانی در اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم هجری در نیشابور میزیسته و همانجا درگذشته است.
وكان خيام العالم الرياضي والحكيم الفيلسوف والمنجم والشاعر الإيراني يعيش في نيشابور أواخر القرن الخامس وأوائل القرن السادس الهجري كما أنه توفي هناك.
وهمسال عده زيادي از مسافران و جهانگردان از مقبره خيام در نیشابور بازدید می کنند.
و یزور الكثير من المسافرین والسواح مقبرة خیام في نیشابور كل عام.
خیام یکی از دانشمندان ایرانی است که تقویم جلالی ایرانی را ترتیب داده اند.
وخيام هو أحد العلماء الإيرانيين الذي نظم التقويم الجلالي الإيراني.
خيام أشعاري بزبان فارسي وعربي دارد وآثار علمي ورباعيات فارسي او در جهان مشهور است و به زبانهای دیگر ترجمه شده است.
وله أشعار باللغة الفارسية والعربية كما أن أعماله العلمية ورباعياته وهي أشعاره الرباعية الفارسية معروفة في العالم ولقد تم ترجمتها إلى اللغات الأخرى.
عطار نيشابوري شاعر وعارف معروف إيران در قرن ششم و آغاز قرن هفتم هجری در این شهر میزیسته است.
عطار النیشابوری الشاعر والعارف الإيراني المشهور كان يعيش في هذه المدينة خلال القرن السادس وبداية القرن السابع الهجري.
نام او فرید الدین است و گفته اند پدر او عطار بود و فرید الدین کار پدر را دنبال کرد.
اسمه فرید الدین و یقال ان اباه کان عطارا بائعا للادویه و لقد تابع فرید الدین عمل ابیه.
عطار در سال 618 هجری به دست یکی از مغولان کشته شد.
ولقد قتل عطار في عام 618 للهجرة بيد أحد المغول.
مزار امامزاد محمد محروق در خارج این شهر معروف و زیارتگاه عموم است.
و مرقد ابن الامام محمد محروق مكان معروف و محل لزيارة الجميع وهو في خارج المدينة.
نیشابور اینک یکی از شهرهای بزرگ و آباد خراسان و یکی از مراکز تولید غلات و میوه ایران است.
تعتبر نيشابور اليوم احدى مدن خراسان الكبيره والمعموره واحد مراكز انتاج الفاكهه والحبوبات في ايران.
Thank you.
حمله،
الهجوم،
قتل عام،
المجزرة،
اوائل،
اوائل،
رباعی.
الرباعي أحد أنواع أشعار.
رباعیات،
الرباعیات.
مغول،
المغول.
مقبره،
المقبرة.
اواخر،
في الفترة الأخيرة.
سر راه،
في الطريق.
خراب،
المنهدم.
حكيم،
الحكيم.
أشعار،
الأشعار.
ترجمه،
الترجمة.
در فاصله،
بمسافة.
ویران،
المدمر.
فیلسوف،
الفيلسوف.
عربی،
العربی.
علمی،
العلمی.
قتل،
القتل.
منجم،
المنجم.
پر جمعیت،
كثير السكان.
عام،
العمومی او العام.
شاعر،
الشاعر.
عارف،
العارف.
زیستن،
الحياة.
آغاز،
البداية.
درگذشتن،
الموت.
عطار،
العطار.
ترتیب دادن،
التنسيق.
دنبال کردن،
التعقيب.
کشتن،
القتل.
کشته شد،
قتل.
پایان درس 38. شاد باشید، خدا نگهدار.
وهكذا انتهى الدرس 38 من دروس تعلم اللغة الفارسية. إلى اللقاء ودمتم في أمان الله.
Bye.